الجن والإنس إلا ليعبدون. لماذا العبادة؟ أجاب الله تعالى: لعلكم تتقون. ولماذا التقوى؟ أجاب الله تعالى: لعلكم تفلحون. الفلاح هو غاية التقوى التي هي غاية العبادة التي هي غاية الخلق. كيف نحقق الفلاح؟ أجاب الله تعالى مرة أخرى: قد أفلح من زكاها. تزكية النفس هو الذي يحقق الغاية من الوجود الإنساني في خلق الله تعالى. وقد اصطلح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله على تزكية النفس بجهادها، فاستعمل الصلح جهاد النفس حينما أرسل سرية فقضت ما عليها من جهاد. فقال لها النبي حينما رجعت: أهلا بقوم قد قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر. قيل: يا رسول الله، وما الجهاد الأكبر؟ فقال: جهاد الناس. فقد صور إمامنا الراحل الإمام الخميني قدس سره جهاد الناس في معركة تقع أو يقع فيها الإنسان بين معسكرين، بين معسكر الرحمن وبين معسكر الشيطان. معسكر الرحمن جنوده جنود العقل، ومعسكر الشيطان جنوده جنود الجهل. وقال بأن الإنسان الذي يتوسط هذين المعسكرين أمامه معركتان. تحدثت في الليالي السابقة عن المعركة الأولى التي سماها بأنها معركة الغابة، أنها في مقام الغابة. في معركة الغابة الإمام كان يتحدث أن ميدان المعركة هو جزء من خلال قوى الظاهرة في الأقاليم السبعة بحسب تعبير الإمام، التي هي الأذن والعين واللسان والبطن والفرج واليد والرجل. هذه الأقاليم السبعة في الإنسان بين معسكرين. اليد قد تصل وقد تحمل بندقية موجبة للعدو، والعين قد تنظر إلى ما حرم الله وقد تسهر بالمرابطة في سبيل الله. وهكذا سائر الأعضاء في جسد الإنسان. وتحدث الإمام عن برنامج عملي لكي ينتصر الإنسان في معركة القاتل هذه. فالإمام بدأ كما ذكرت ملعبات الشميري ذكرت المحاضرة السابقة، بدأ بالخطوة الأولى وهي التفكر، أن يتفكر الإنسان. بدأ بالتفكر في الآفاق وفي الكون وفي الأنفس وفي نعم الله تعالى علينا وما أعطانا، وأن يتفكر في أن أعماله التي يقدمها هل هذه الأعمال تتناسب مع النعم الإلهية. ويتفكر ويتفكر إلى أن يصل إلى مرحلة يعزم ويقرر العودة إلى الله تعالى. حينها إن كان الإنسان عاصيا وقد جعل قلبه مقرا للقاء هي نار المعصية والأثام. لابد أن يخطو الخطوة الأساس بتطهير هذا القلب. التوبة تطهر القلوب وتغسل الذنوب كما كان يقول أمير المؤمنين عليه السلام. فيسلك الإنسان في برنامج التوبة الذي يبدأ بالندم في القلب ويستمر في العزم على أن لا يفعل ما حرم الله وأن يفعل ما يريده الله سبحانه وتعالى، ثم يستمر في برنامج التوبة في أداء حقوق الآخرين، ثم يستمر في أداء حقوق الله تعالى، ثم يذيب الجسد الذي لا على الصحة، ثم يذيب هذا الجسد ألم الطاعة بعد أن أضاءه حلاوة المعصية، ويستمر بعد ذلك في برنامج يومين. أراد الإمام أن يركزه السالك بين يدي الله تعالى، وهو الذي يبدأ بالمشاركة أولا، أن يشاطب نفسه في بداية اليوم أن لا يفعل ما حرم الله ما حرم الله تعالى، ثم يراقب نفسه أثناء اليوم، ثم يحاسبها في آخر اليوم. ويستمر الإنسان في مراقبة نفسه ومحاسبتها لعله يصل بذلك إلى نصر هو النصر الأكبر، لأنه في جهاد هو الجهاد الأكبر. الإمام ذكر كل هذا، ولكنه تحدث بعد ذلك عن معركة هي أشد، عن معركة لا بد فيها من التهيئة بشكل آخر من المعركة الأولى، لأن المعركة الثانية هذه المعركة تحمل كما عبر الإمام جميع السعادات والتعاسات، كما أنها منبع الدرجات والبركات. مرحلة مهمة، بل هي أهم معركة يخوضها الإنسان في جهاده الأكبر. هذه المعركة هي معركة باطن مقابل معركة الظاهر. الإمام بمنهجه الأخلاقي العرفاني السياسي بنلاحظ أنه بيشدد على جذور القضايا، ما بيشدد على التفاصيل. بيقول إذا واحد بيحل مشكلة لابد أن يرجع إلى جذر هذه المشكلة، فحينما يحل جذر المشكلة يكون الحل هو الحل الأنسب. يعني في القضايا السياسية الإمام إنما طرح قضية أن أمريكا هي الشيطان الأكبر وأن إسرائيل هي الشيطان الأصغر وأن كل مصارع، لأن كل مصارعنا من أمريكا وإسرائيل على أساس أنها جذر المشكلة، ما كان يتحدث عن صغيرات المسألة. في الموضوع الأخلاقي الإمام بيقول صحر واحد براءة الإيد حتى ما سلم في الحرام، براءة الإيد حتى ما يبرع القوى إذا أحسن الإنسان سيطر عليها بعقله ينتصر في معركة الجهاد الأكبر بشكل حاسم. هذه القوى هي القوى الغضبية، ثانيا القوى الشهوية، ثالثا القوى الوهمية. كل هذه القوى في المنبع في الأساس. إذا انتصر الإنسان وسيطر بعقله على هذه القوى الثلاث فإنه يصبح الرابح الأكبر في هذه المعركة. لماذا العبارة؟ أردت في هذه الليلة أن أشرح ليؤمن البعث بالليلة التي مقبلة إن شاء الله تعالى. يقول الإمام عن هذه القوى الثلاث بأنها منبع جميع الملكات الحسنة والسيئة في هذه القوى. منبع ومصدر جميع الملكات الحسنة والسيئة، وأصل جميع الصور الغيبية الملكوتية. أولا أشرح عبارة الإمام بيقول الإمام بأن هذه القوى الثلاث هي المنبع، هي الأصل لجميع الملكات الحسنة والسيئة، والصفات الراسخة للنفس التي هي حسنة والصفات الراسخة للنفس التي هي سيئة. كيف منبع؟ أعطي أمثلة تطبيقية بكل واحدة من هذه الدول. مثلا القوة الغضبية. القوة الغضبية لماذا تشدد أنه هي مع قوتين أخريين ليست سيئة؟ القوة الغضبية، القوة الشهوية، القوة الغضبية هي نعم من الله تعالى. بس هل القوة فتبرز الغضب لابد من ضبطه، فإن ضبط فهو سبيل لمرضاة الله وهو سبيل لسعادة الإنسان. ولكن هذه القوة الغضبية اللي واقعة في معسكرين من معسكر الرحمن ومعسكر الشيطان إن لم تضبط ومالت إلى جانب التخطيط السلبي وحينها تصبح هذه القوة، القوة الغضبية مصدرا للتعاسة وتصبح مصدرا للهلاك. الإمام الصادق عليه السلام يشير إلى هذا الموضوع لأنه منع. بيقول الإمام الصادق صلى الله عليه كان أبي أي الإمام الله يقول أي شيء أشد من الغضب؟ إن الرجل ليغضب فيقتل النفس التي حرم الله ويغضب المحسن ويغضب المحسن. الإمام يشير إلى الغضب بسبب الأدب، الغضب بسبب إيذاء واتهام المحسن، وأيضا الأمثلة الغضب قد يسبب إهانة الآخرين، الغضب قد يؤدي في بعض الحالات إلى الكفر. وهكذا لماذا بيعبر عن القوة الغضبية بأن هذه القوة لابد أن تضبط، فإذا لم تضبط تكون مصدرا للهلاك، إن ضبطت لا تكون مصدرا للسعادة. القرآن الكريم يصف المؤمنين بأنهم أشداء على الكفار، لأنه الغضب حينما يكون مضبوطا يكون الغضب هو سبب للشفاق على الإنسان وعلى العرض وعلى الكرام، وهو السبب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو السبب للجهاد. الغضب في سبيل الله ممدوح، يحبه الله سبحانه وتعالى. المظلوم الضابط إذا ضبط فإنه يؤدي إلى سعادة الإنسان. معروفة قصة علي بن أبي طالب سلام الله تعالى
بروحه. مثال عن قوة الشيطان
الشهوية تسفك الدماء، بالقوة الشهوية تهتك الأعراض، وهكذا تكون القوة الشهوية إما تكون مصدرا لكثرة الموحدين، كثرة المخلصين، لاستمرار الإنسان على وجه الأرض، وإما تكون مصدرا للزنا ولأكل الحرام ولشرب الخمر، وهكذا مما حرم الله سبحانه وتعالى. القوة الضمنية قد تكون مصدرا لانتصار الإنسان على معسكر الشيطان، وقد تكون القوة الفردية حينما تخرج إلى جانب التقليد، قد تكون مصدرا للتعاسر. قوة الفردية شو مرض منها؟ الوهم، مش الحياة المواقف اللي فاتت. الوهم السلبي هو اللي من خلال الإنسان بيعمل شيء شيطان، لذلك عبر عنه الجانب السلبي لأنها قوة شيطانية. الشيطان يعني خداع، تزوير، الغيبة، النميمة، كل هذه تصل من القوة الوهمية التي تدلس وتغش وتزور، وهكذا هذه القوة حينما يسيطر عليها الإنسان فإنها أمر تقضي به، وحينما تخرج عن جلسة الحق فإنها تخرج. ولماذا الطبيعي يقول هل القوة القوة الثلاث؟ إذا سيطر عليها الإنسان، إذا سيطر عليها فإنه ينفصل في معركة الجهاد العالي، ويحدد الإيمان في كلامه الذي ذكرت بأن هذه القوى هي أصل جميع الصور الغيبية الملكوتية. يشير الإيمان بهذا الكلام إلى موضوع تجسم الأعمال، وأن أعمال الإنسان تتجسم يوم القيامة. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، مش يرى، يرى يعني يرى العمل، العمل يرى، وربما يفسر بأن العمل يتجسد، يتجسد، مثل ما ورد مثلا ببعض الأحاديث بأنه يراقب الإنسان في بعض مراحل الآخرة شاب جميل الصورة حسن الأداء، يبعد عنه الشرور ويسهل عليه الطريق. هذا الشيء يمكنك تقول مثلا أنا عمل الصالح، أنا حسن الخلق، وهكذا يتجسد العمل. من ضمن التجسدات يوم القيامة أن يوم القيامة قد تتشكل صورة الإنسان بحسب صورته الباطنية النفسية الداخلية. فالإنسان يحشر ليس على صورة الإنسان، وإنما يحشر على الصورة التي وصلت إليها نفسه. يعني مثلا واحد سيطرت عليه القوى الشهوية السلبية، فأصبح حياته يقضيها في شهوة، في شهوة شرب الخمر، وفي شهوة الزنا، وفي شهوة الحرام. هذا الإنسان قد يحشر على صورة بهيمة كما ورد في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس يوم القيامة يحشرون على صورة الذئب، وأن بعض الناس يحشرون يوم القيامة على صورة الخنازير. ليه؟ لأن هذا هو التشكل الباطني والنفسي للإنسان بحسب ما وصل إليه نفسه، وهذا ما يلفت إليه قول بالداخل هو الوهم والشيطان سريا قد يشرع على صورة شيطان. في هذا الحديث كثير من التعبير على حشر بصور مختلفة. لما؟ لأن هذا هو انعكاس لطبيعة النفس الإنسانية في هذه الدنيا. الإمام الخميني قدس سره بالذكر إن هذه القوى الثلاثة إذا تصدرت عليها فهي قصد جميع الصور الغيبية الملكوتية، الصور الغيبية لذلك العالم الذي هو عالم الآخرة. إذا أردت الإمام يعرف إذا أردت أن تحشر إنسانا بعيد، إذا أردت أن تحشر إنسانا فلا بد أن تسيطر على هذه القوة، وإذا لم تسيطر على هذه القوة قد لا تحشر يوم القيامة إنسانا، قد تحشر بصورة مختلفة. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذا كان في الدنيا بصيرا في الظاهر ولكنه كان أعمى في الباطن، فحشر يوم القيامة على حسب صورته الباطنية. يقول الإمام عليك أن تحرز الاستقامة الباطنية كي تكون مستقيما